بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ننبه إلى شيء في درس الأمس، وهو ما احتملناه من وجود تصحيف في رواية يونس بن عبد الرحمن عن رجل، عن العنزة هكذا في العلل، وعن العيزار في الوسائل، عن الأحول. احتملنا تصحيفا ورجحنا قربنا احتمال أن يكون العيزار وتصحيف الخزاز، والخزاز بحسب طبقته في الرجال يروي عنه يونس وهو يروي عن الأحول فيناسب طبقة الحديث. وقلنا أن سيد الخوي قدس سره أيضا يظهر منه أنه يرى تصحيفا في السند، لذلك سجل في بحثه أنه عن يونس عن رجل أو الغير، وهذا ليس في الحديث، فمعنى إذن يعتقد أنه تصحيف عن الأحول. والحقيقة أن سيد الخوي ليست الالتفات منه، هذا الذي اقتضى التنويه، ليست الالتفات منه بحسب ما نبهنا أحد الأخوة جزاه الله خير، وإنما هي من نفس الوسائل لكن مو في طبعة آل البيت التي أنا أراجعها عادة بات 30 مجلدا، في طبعة دار الكتب الإسلامية 20 مجلدا. هكذا ذكر السند، ذكره عن يونس عن رجل أو الغير عن الأحول. وطبعا كنا نتداول نحن قبل صدور هذه طبعة مؤسسة آل البيت، كنا نتداول تلك الطبعة ذات 20 مجلدا دار الكتب الإسلامية. فإذن هذه الفكرة وهذا الاحتمال في التصحيف هو موجود في الوسائل ذات الطبعة 20 مجلدا. وطبعا سيد الخوي باعتبار يراجع يومئذ طبعة 20 مجلدا فنقلها عن الوسائل بهذه. أما هذا التغيير من أين جاء به في الوسائل وهو في المصدر، يعني في العلل الذي نقل عنه، هو العيزار. على كل معلم إن كان المحقق أو نسخة أخرى من الوسائل أو أي شيء آخر، المهم أردنا التنبيه لأن أصل هذا التعديل أو احتمال التصحيف في السند هو في الوسائل طبعة 20 مجلدا وليس 30 مجلدا. الثالث من الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على قول المشهور وهو طهارة ماء الاستنجاء، وليس فقط أنه نجس لا ينجس، لا هو طاهر الإجماع، وقد حكاه جملة من الأعلام كما في المدارك مثلا ومفتاح الكرامة، حكاه عن جملة من الأعلام، فلا بد أن نحقق في صغرى وكبرى هذا الإجماع لكي تتم حجيته. قال المحقق الكركي قدس سره عند قول العلامة قدس سره في القواعد: ماء الاستنجاء طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة. هذا قول العلامة في القواعد. فعلق محقق الكركي في جامع المقاصد قال: مقتضاه، مقتضى كونه طاهرا مطهرا، أنه كغيره من المياه الطاهرة في ثبوت الطهارة له، كل آثار الطهارة تترتب عليه. ونقل في المنتهى العلامة على ذلك الإجماع، هكذا قال جامع المقاصد. لما تراجع المنتهى لا تجد فيها ذكرا للإجماع، بل ولا تجد ذكرا لطهارة الماء. العلامة في المنتهى تحدث عن القول الثاني وهو العفو عن ماء الاستنجاء، أو أنه ماء معفو عنه، الذي هو الرأي الآخر مقابل القول بالطهارة، بأنه ماء نجس لكن معفو عنه لا ينجس ملاقيه. فلا ذكر للإجماع في المنتهى ولا أصلا القول بالطهارة في المنتهى. حتى هاي طبعا تعطيكم مؤشرات في مدى حجية الإجماع المتداول في الكتب الفقهية، وهل تتحقق فيه، يتحقق فيه مناط الإجماع الذي نتحدث عنه في علم الأصول؟ لا، كثير من الإجماعات التي تذكر في الفقه ليس فيها هذا المناط الذي نقوله في علم الأصول لحجية الإجماع. لذلك قلت ليس في المنتهى تصريح بالطهارة ولا ذكر للإجماع، المنتهى بين يدينا. فقد قال قدس سره علامة في المنتهى قال عفي عن ماء الاستنجاء، يتحدث عن العفو وليس الطهارة. إذا سقط منه شيء على ثوبه أو بدنه وصرح الشيخان بطهارته، الشيخان بطهارته، شيخ المفيد والطوسي قال بطهارته، أما هو قال المسألة عفي عنه. لذا طبعا تعجب جملة من الأعلام ومنهم مفتاح الكرامة في نسبة هذا القول إلى المنتهى، والمنتهى بين أيديكم ليس فيها كلام عن الطهارة. لذا تعجب صاحب مفتاح الكرامة من نسبة عدد من الأصحاب الإجماع إلى العلامة في المنتهى، ولم يذكر إجماعا بل ولم يقل بالطهارة أصلا، وإنما قال بالعفو. وقال جماعة من القدماء بالعفو، ليس فقط العلام، لا سبقه إلى ذلك. فقد نقل ابن فهد في المهذب البارع قول علم الهدى في المصباح قال لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن، تعبير الروايات. وقلنا لا بأس، يمكن أن يفهم منها الطهارة كالمشهور، ويمكن أن يفهم منها العفو. هذا كلام علم الهدى في المصباح. وقال معلقا بن فهد في المهذب البارع قال هذا صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة. أين إذن هذا الإجماع الذي يتحدثون عنه؟ لكن جملة من الأصحاب لكي يعززوا الإجماع ولكي يؤكدوا الإجماع وأن تعبير الأصحاب بالعفو لا ينافي الإجماع، هم أيضا يريدون بالعفو يعني الطهارة. كيف؟ قال لأن هكذا أستطيع أن أقرب كلامهم، لأن أنت فهمت أنه يريدون بالعفو يعني العفو عن أثر هذا الماء بتنجيس ملاقيه، يعني هذا الأثر وهو أن النجس ينجس ملاقيه معفو عنه، هذا اللي فهمت وجعلت قول مقابل المشهور. قال لا، أنا أستطيع أن أفهم العفو بمعنى آخر وهو معنى الطهارة، بأنهم يريدون من العفو يعني العفو عن حكم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة. عندنا كبرى وعموم يقول الماء القليل إذا ناقى نجاسة تنجس، عفية عن هذا المورد من هذا الحكم، فهذا الحكم لا يشمله فيكون طاهرا، هكذا فسروا العفو. فإذا العفو هذا معناه، فإذا القول بالعفو ليس قولا آخر مقابل القول بالطهارة، وإنما هو تعبير آخر عن القول بالطهارة. هذا طبعا الفكرة ذكرها صاحب مفتاح الكرامة، ذكرها صاحب الحدائق، وآخرون يبدو استحسنوها حتى لا ينافي الإجماع. لذلك قلت ولتأكيد الإجماع، فقد احتمل السيد صاحب مفتاح الكرامة أن يكون من قال بالعفو أراد العفو عن أصل الحكم بطهارته، لا أنه نجس. ها مستحنا من نقول العفو شفته منا، العفو يعني هو نجس لكن معفو عن تنجيس ملاقيه لخصوصية فيه. قال لا، هذا العفو عن أصل الحكم بطهارته. مؤدكم عموم يقول الملاقي الماء القليل إذا لاقى البول والغائط يتنجس، في خصوص هذا المورد معفو عن هذا العموم، ما مشمول به، هذا طاهر، فيرجع للقول بالطهارة. هذا مفتاح الكلام. قال كذا ذكر بعض مشايخنا، ولعله يشير إلى صاحب الحدائق، لأن صاحب الحدائق ذكر هذا المعنى. هل هذا قلنا هذا الكلام سبقه إذن وهو شيخه صاحب الحدائق، هل هذا المعنى يمكن قبوله أو لا؟ لذلك علقت على هذا التقريب. ومن القريبين العهد أيضا اختار شيخ محمد ياسين كاشف الغطاء في موسوعته الفقهية، أيضا اختار معنى العفو أن يكون هذا حتى يكون موافق لقول المشهور. ويمكن إجابته إجابة هذا التقريب لمعنى العفو بأن إرجاع معنى العفو إلى الطهارة ليس أولى من العكس، لا كان اريد اعكس لكم التقريب، اقول ان الذين قالوا بالطهارة ارادوا معنى العفو، مو انتم رجعتم معنى العفو الى الطهارة، لا انا اقول الذين قالوا ان ماء الاستنجاء طاهر يريدون بالطهارة انه نجس لا ينجس، وأقول إذن أن الإجماع متحقق على القول الآخر وهو أن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس. شنو رأيكم؟ أتيكم بالتقريب ذلك. ويمكن إجابته بأن إرجاع معنى العفو إلى الطهارة ليس أولى من العكس، أنا أرجع معنى الطهارة إلى العفو، إذ قد يريدون من التعبير بالطهارة عدم نجاسة ملاقيه أي العفو. هذا يريدون بالطهارة، ما هو وجه التقريب؟ لأنه يشترك كونا لا ينجس معنى يشترك مع الطاهر بهذا الأثر، فبهذه العناية يمكن توصيفه بالطاهر معنى العفو، توصيفه بالطاهر باعتبار أنه يلتقي مع الطاهر في كونهما معا لا ينجسان ملاقي. أتيك بشاهده قوله عليه السلام، القول المشهور، حديث المشهور، كل يابس ذكي، كل نجس يعني يابس ذكي، ذكي شنو يعني نقي طاهر، وهو يعترف بأنه نجس لكنه لأنه لا ينجس كون يابس سماه ذكي يعني طاهر. فإذا تسمية الذي لا ينجس وتوصيفه بطاهر وارد في الروايات، كل يابس ذكي يعني ذكي يعني لا ينجس ملاقي. وطبعا الحديث عن النجس، لأن لو كان طاهرا خو ما معنى اشتراط اليبوسة، شنو دخلها بالموضوع؟ فإذا كونه هذا النجس يابسا جعله ذكيا، وصفه بالذكي ليش؟ لأنه لا ينجس. فإذا ممكن أعكس تقليبكم أيها الأعلى وأقول أن الذين قالوا بالطهارة أرادوا معنى العفو بعناية أنه لا ينجس ملاقي، فهو يشترك مع الطائر في هذا الأثر. إذن وهو معنى له ما يؤيده من النصوص، هذا المعنى إرجاع الطهارة إلى العفو، عكس ما قربوا إرجاع العفو إلى الطهارة كما تقدم في بعض الأبواب لقوله عليه السلام كل يابس ذكي. وعرفنا التقريب. والشاهد على إرادتي، أذكر لكم شاهدا أيضا على أنهم يريدون، يعني اذكر الدليل وشاهد على أنهم يريدون بالطهارة العفو مو كما قربتم يريدون بالعفو والطهارة. سذكرنا الدليل من النصوص، الإمام يقول كل يابس ذكي، يعني ما دام يابس لا ينجس فإذا هو ذكي طاهر. ولما شاهد على أنهم يريدون من الطهارة العفو، وهو أنهم استدلوا على أن ماء الاستنجاء لا ينجس ملاقيه، قالوا لأن إذا حكمنا بأنه ينجس ملاقيه يلزم العسر والحرج، فدفعا للعسر والحرج لا ينجس ملاقيه. هذا ماذا يعني؟ معنى أنهم مسلمين بنجاسته ويريدون بحديث رفع العسر والحرج أن لا ينجس ملاقيه، وإلا لو كان الماء استنجاء طاهرا لم احتاجوا أن يستدلوا برفع العسر والحرج. فاستدلالهم على أن ماء الاستنجاء لا ينجس ملاقي بأدلة نفي العسر والحرج، هذا معنى أنهم يقولون بنجاسته، لكن أن نجعل هذا النجس ينجس ملاقي هذا يوجب عسرا وحرجا، فنحكم بأنه لا ينجس ملاقي. فنفس استدلالهم إذن بأدلة نفي العسر والحرج هذا الشاهد على أنهم مسلمون بكونه نجس، لكن لرفع العسر والحرج قالوا لا ينجس ملاقي. هذا شاهد إذن على عكس المعنى تفضلوا به. والشاهد على إرادتهم العفو من الطهارة استدلالهم عليها بلزوم العسر والحرج لو وجب الاحتراز عن ملاقيه ولو كان طاهرا لم استدلوا بهذا. إذن الآن نحن كأننا في صدد الآن التحقيق في الصغرى، هل يوجد إجماع أو لا؟ وكما ترون نقترب من صغرى غير متحققة. أين الإجماع؟ سيد المرتضى لا يقول به، بل بالعكس أرجعنا من قال بالطهارة إلى القول بالعفو، فصغر الإجماع إذن كأنه إلى الآن محل شك. خلاف آخر وقع في كلام المحقق في المعتبر أيضا، بعضهم نسب إليه القول بالطهارة، بعضهم نسب إليه القول بالعفو، موجود هذا الخلاف قلنا فيه. ووقع الخلاف أيضا في مختار المحقق قدس سره في المعتبر، فقد قال السيد صاحب المدارك بعد أن نقل ما في المعتبر، قال إن كلامه كالصريح في الطهارة، نسب صاحب المدارك القول بالطهارة إلى المحقق في المعتبر، لكن الشهيد قدس سره في الذكرى قال وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة إنما هو بالعفو. المحقق في المعتبر يقول اختلفت كلمات الأصحاب، وأكد هذه النسبة يعني القول بالعفو للمحقق المحقق الكركي في هوامش الشرائع أيضا. لكن بعض الأعلام مثل صاحب الجواهر مثل صاحب مفتاح الكرامة شككوا في نسبة القول بالعفو إلى المحقق، وقالوا كلام الذي بين أيدينا للمعتبر يشير القول بالطهارة، فما أعرف الشهيد في الذكرى هكذا يقولون، ما نعرف الشهيد في الذكرى من أين نسب القول بالعفو إلى المحقق في المعتبر، الذي بين أيدينا كلام المحقق في المعتبر ظاهر بالقول بالطهارة، فشككوا في هذا الكلام الذي قاله الشهيد في الذكرى. وشكك بعض الأعلام كما في مفتاح الكرامة وجواهر الكلام بظهور عبارة المحقق الحلي في المعتبر بالعفو، واحتمل صاحب الجواهر أن النسخة التي اعتمدها الشهيد الذكرى غير الموجودة لديهم، ربما نسخة أخرى، لا الحقيقة ليست نسخة أخرى كما سنرى إن شاء الله. محقق البحراني أرجع سبب الاختلاف، لماذا صاحب المدارك ينسب القول بالطهارة إلى المحقق، الشهيد بالذكرى ينسب القول بالعفو إلى المحقق، سببه اضطراب عبارة المحقق في المعتبر، والمحقق كما تعلمون لغته رصينة جدا، مو هكذا المتداول أن الشرائع قرآن الفقه مثلا، لا المحقق لغته رصين. لكن الاستفادة يبدو اختلفت من عبارة، لماذا قال المحقق في المعتبر؟ قال وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين المفيد والطوسي، ونقل كلام الآن نقلناه قبل قليل كلام السيد المرتضى، ثم قال ويدل على الطهارة ما رواه الأحول وابن عتبة الهاشمي، وهذا تعلمون هكذا صياغة تدل على أنه متبني القول بالطهارة لما يستدل عليه، يعني متبني لما يقول القول بالطهارة مذهب الشيخين ويدل على طهارة ما سجى كذا وكذا، هذا يظهر بما ما يتبناه. فلذلك صاحب المدارك والجواهر ومفتاح الكرامة نسبوا القول بالطهارة، لكن جاء بعد ذلك ماذا قال؟ قال ولأن في التفصي عنه عسرا فشرع العفو دفعا للعسر. هذا كلام على خلاف ذلك الكلام، هذا تصريح بالعفو وذلك السابق ظاهر في الطهارة، فلذلك من نسب له القول بالطهارة نظر إلى صدر الكلام، ومن نسب له القول بالعفو ذيل الكلام. ولعله احتمال ربما الذي أرجعه أن هذا الذيل ولأن في التفصي عسرا ليس موجودا في النسخة التي عند الذين قالوا بالطهارة، نسخ يمكن شايفين إذا النسخ الخطية سابقا مطبوعة قسم منها ربما حجرية، شوف المؤلف كل مدة يعدل يضيف يحط علامة منها ويكتب على هامش ويضيف هنا فد سطر، فالنسخ تكون متعددة للكتاب، فيمكن النسخة التي وصلت إلى صاحب المدارك وغيره ليس فيها هذه الفقرة الأخيرة ولأن في التفصي كذا عفوا، ليس فيها هاي، فبنوا على صدر الكلام ظاهر فالطهر. والشاهد على ذلك أن صاحب المدارك نقل كلام المحقق في المعتبر ولم يذكر فيه هذا الذيل، لم يذكر هذا الجزء ولأن في التفصي عنه عسرا فشرع العفو دفعا للعسر. فالظاهر أن النسخة التي وصلت إلى صاحب المدارك وبنى عليها القول بالطهارة فقط صدر الكلام بها أنه يدل على طهارته كذا كذا، لأنه نقل كلام المعتبر ولم ينقل ضمنه هذا الكلام، فمعنى النسخة التي وصلت إلى صاحب المدارك ليس فيها هذا، فيمكن أن يكون هذا السبب. على كل ما نريد أن نحقق كفيلا، لأن كلام للمحقق الكركي هنا أيضا، لكن نستطيع أن نقول أصبح واضح أنه الصغرى ليست متحققة. وقد يقرب الإجماع، قربنا الآن وجود الإجماع، وجه منها اللي ذكرناه عن صاحب الحدائق ومفتاح الكرامة، بأنه حتى الذين قالوا بالعفو هم يريدون الطهارة، فإذا الإجماع على الطهارة متحقق. السيد الحاكم قدس سره في المستمسك له أيضا تقريب آخر للإجماع، قال عبارات الأصحاب وإن اختلفت، بعضهم عبر لا بأس به، وبعضهم عبر لا ينجس الثوب، وبعضهم عبر معفو عنه، لكن هذه كلها تعابير مختلفة عن معنى الطهارة، فترجع كل تعابيرهم هذه إلى الطهارة. وكما ترون الفكرة فيها نقاش، لأن هذه التعابير هي تعابير النصوص، النصوص عبرت لا بأس به وكذا، وقد قرأنا النصوص ورأيناها تحتمل الوجهين، فلماذا ترجع هذه المعاني للطهارة؟ وقد يقرب الإجماع بناء على صحة ما افترضه السيد الحكيم قدس سره من مرجع قوله بأنه لا بأس به ولا ينجس الثوب ومعفو عنه إلى مراد واحد وهو الطهارة. فإذا هذه الأصحاب كلماتهم وإن تعددت إلا أنها كلها تشير إلى الطهارة، فإجماع إذا متحقق. وفيه إن بعض هذه التعابير عين ما ورد في النصوص، وقلنا أن فيها أكثر من احتمال ولا تتعين بالطهارة. فالقدر المتيقن من كلمات الأصحاب إذن كمفاد النصوص عدم نجاسة الملاقي، هذا يقول معفو عنه، يقول لا ينجس ملاقي، يعني هذا المقدار إذن متيقن من كلماتي، لا ينجس ملاقي. ولا ينجس ملاقي قلنا أعم من أن يكون لأجل كونه طاهرا أو لكونه نجسا لا ينجس. وعلى أي حال فالإجماع غير متحققين. قال صاحب الجواهر قدس سره وكيف كان فالظاهر وجود الخلاف في ذلك، ولا يوجد إجماع، بل يظهر من المنتهى على وجهين كصريح الشهيد وظاهر جماعتنا العافو، رأينا سيد مرتضى أيضا وآخرين، وصريح آخرين الطهارة. فقول الآن إذن لا يوجد إجماع. لذا قال الشيخ الأنصاري وأما الإجماع على الطهارة دون العفو فلم يثبت لخلو كلام السيد في المصباح قرأنا عن مهذب البارع، والمفيد في المقنعة، والشيخ في المبسوط، والحلي في السرائر، لخلو كلام كل هؤلاء عن التصريح بالطهارة. فإذا إلى الآن كأنه انتهينا من أن الصغرى غير متحققة، لا يوجد إجماع من قبل الأصحاب كما رأينا أنه على أن ماء الاستنجاء طاهر، وإنما غاية ما يستفاد من كلماتهم نفس مفاد النصوص، أنه معفو عنه، أنه لا بأس به، أنه لا ينجس ملاقيه، وهذه تحتمل الوجهين. فالصغرى غير متحققة، والكبرى أقول ولو سلمناها سلمنا صغرويا يعني الإجماع موجود فإنه إجماع مدركي استعمل نفس عبارات النصوص فلا يزيد عن مفادها. إجماع المدركي نرجع به إلى المدرك، وهو لم يختلف تعابيرهم وكلماتهم، والمدرك بين أيدينا، نرجع إلى المدرك وقد رأيناه أنه يحتمل الوجهين. هذا أيضا الدليل الثالث أيضا لم يتم على المشهور وهو طهارة ماء الاستنجاء. الرابع من الوجوه اللي يمكن أن نستدل بها ما استظهره جمع من الأصحاب، يحتاج إلى تركيز هذا الوجه لأنه تمسك به جملة من الأعلام، سيد الحكيم في المستمسك، سيد الخوئي، قبلهم الشيخ الأنصاري صاحب الحدائق، تمسكوا بهذا الوجه الرابع لإثبات طهارة ماء الاستنجاء. الرابع ما استظهره جمع من الأصحاب من أن المتبادر المركوز في أذهان المتشرعة أن عدم تنجيس شيء لما يلاقيه، قال صاحب الحدائق، يلزم أن يكون طاهرا البتة، إذ لا معنى للطاهر شرعا إلا ذلك. أنتم تعترفون بأن ماء الاستنجاء لا ينجس ملاقيه؟ خلص العرف، قل له ما معنى لا ينجس ملاقيه؟ قالوا يعني معنى هو طاهر، ما دام طاهر لا ينجس ملاقيه، هاي ملازمة موجودة. فقال نتمسك بهذه الملازمة، لأن ما معنى الطاهر؟ هو لا معنى للطاهر إلا أنه لا ينجس ملاقي، وأنتم تعترفون أن ماء الاستنجاء لا ينجس ملاقي، هو هذا معنى الطاهر، معنى الطاهر أنه لا ينجس ملاقي. فهذا هو مفهم من هذه الملازمة، هو هذا الشيء، هذا قول صاحب الحدائق. أجى الشيخ الأنصاري تقدم خطوة أكثر في الإيضاح، قال الشيخ الأنصاري قدس سره: بل لم يفهم الطهارة في غالب ما سئل عنه في الروايات إلا من الجواب بعدم وجوب غسل ما يلاقيه. قال احنا من أين استفدنا افترض طهارة بعض الحشرات أو دم الحشرات؟ قال لأنه لما سئل الإمام عنه قال له الدم البرغوث وقع على الثوب، قال لا بأس به. مستفدتم منها لا بأس به وهو عدم نجاسة ملاقيه، قلتم إذا دم البرغوث طاهر؟ قال هو هذا الذي نفهمه من النصوص، وكل الأشياء التي استفدنا طهارتها استفدنا من كونها لا تنجس ملاقيها. هذا هو، ما عندنا نص الآن هذين الأمور اللي نسميهم طاهرة مثل دم النفس غير السائل إلى آخره، من أين أكو تصور بأنها طاهرة؟ لا، استفدناه من أنها لا تنجس ملاقيها، فهو لا تنجس ملاقيها معناها طاهرة. شيخ الأنصار: بل لم يفهم الطهارة في غالب ما سئل عنه في الروايات إلا من الجواب بعدم وجوب غسل ما يلاقي. ثم قال قدس سره: ومنه يظهر أن القول بمحض العفو دون الطهارة جمعا بين أدلة نجاسة الغسالة وهذه الأخبار كما ترى، حمل هذه الأخبار والروايات على أنه نجس لا ينجس، قال كما ترى في ضوء هذه الملازمة، لأنه كلام آخر إن شاء الله تعالى. ثم جاء سيد الحكيم وبنى على هذه الملازمة ونسبها إلى العرف، كأنه الآن ما بين صاحب الحدائق والشيخ الأنصاري نظروا إلى الأدلة، أن الأدلة هو هكذا نتعامل معها، لما الإمام يجيب بأن ما يلاقيه لم يتنجس وطاهر يعني هو طاهر، لأن لو كان نجس لنجس ملاقي. الآن سيد الحكيم توسع، قال هو هذا العرف يفهم هذه الملازمة، مو بس قضية افتهمنا من النصوص ذلك. أقول بنى سيد الحكيم قدس سره القول بالطهارة على هذه الملازمة ونسبها إلى فهم العرف، فاستدل على طهارة ماء الاستنجاء من جهة الملازمة العرفية بين طهارة ملاقي الشيء وطهارته. ما دام الملاقي طاهر ولم يتنجس، العرف في الملازمة إذن هو طاهر، كالملازمة بين نجاسة الملاقي ونجاسته. شلون افتهمنا من أن الدم نجس؟ لأن الإمام لما سئل عن ثوب أصابه الدم قال اغسله، من غسل الملاقي افتهمنا هذا نجس، فكذلك من عدم نجاسة الملاقي نفتهم طهارة الملاقى. قال: ولذا بنى على نجاسة بعض الأعيان لدلالة الدليل على نجاسة ملاقيه، قال هذا هو السياق الذي نتعامل به، وعلى طهارة بعض الأعيان لدلالة الدليل على طهارة ملاقيه. هل لازم العرفية نعتمد في سائر الأمور؟ ما عندنا نصوص في هذه الأشياء أنها طاهرة، ولا عندنا نصوص في هذه الأشياء، جيب لي نص يقول الدم نجس ماكو، جيب لي نص يقول المني نجس ماكو. الذي عندنا يسأل الإمام ثوب أصابه دم قال اغسله، افتهمنا أنه نجس، لو قال لا تغسله لكان افتهمنا طاهر. فهذه الملازمة هي الدليل. فلما الإمام هنا عليه السلام في هذه الروايات مسألتنا يسأل عن ماء الاستنجاء لاقى ثوبا، الإمام يقول لا بأس به، ما يحتاج إلى تطهير، إذن معنى ما الاستنجاء طاهر بمقتضى هذه الملازمة. وعلى طهارة بعض الأعوام لدلالة الدليل على طهارة. ولهذه الدلالة، كلام سيد الحكيم يقول ولهذه الدلالة الالتزامية اللفظية التي يفهمها العرف يخصص ما دل على انفعال القليل. خرج هذا المورد من عموم انفعال القليل بهذا. ثم جاء سيد الخوي أيضا وقال كلاما بنفس الترتيب، لكن ربما يحسن أن نؤجله حتى نستفيد من لطيفة قرآنية كما تعودت الحوزة الشريفة في يوم الأربعاء أن تعظ نفسها وتعظ الآخرين بكلمات الموعظة من سورة القصص، درس من سورة القصص أستطيع أن أجعل له عنوانا هو المثل الشعبي الحركة بركة، نستطيع أن نجعل عنوان هذا. موسى عليه السلام لما هرب من مصر من بطش فرعون وجلاوزته وتوجه تلقاء مدين، وصل إلى مدين وجد عليه أمة من الناس يسقو، ووجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما أو تذودان نفسيهما، ما تريد تختلط بالرجال، امرأتين عفيفتين عندهن حياة، جلست على الصفحة يذودن الغنم ينتظرن حتى يصدر الرعاء إلى أن الناس الآخرين يكملون سقيهم ويصدرون ويذهبون ويجنهن. موسى عليه السلام رأى هذا المنظر ما سكت، ما توقف، وموسى تعلمون قاطع مسافة عدة أيام هاربا من فرعون إلى مدين، مدين خارج نطاق سلطة فرعون، وجائع وخائف وما عنده مأوى وغريب. ها في قوله تعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، الرواية تقول كان يريد قرص من الخبز يملأ بها بطنه، هذا كل ما كان. هكذا كان حال موسى عليه السلام، ورأى هاتين المرأتين تذودان ما مر هكذا كما يقال مرور الكرام على الموقف. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، أخذ الدلو وسقى لهما، ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عادت المرأتان إلى أبيهما الشيخ الكبير، اللي في بعض الروايات أنه النبي شعيب في مدينة، سألهما شنو هالمرة، شو جايين من وقت كل مرة تتأخرون، لأن لا يخلصون الناس كلها السقيا الله تسقون، جوب جاي من وقت. حكوا له أنه لقينا رجل شاب قوي أمين هكذا فعل. سألهم من أين عرفتم قوته؟ قال وحده كان يسقي بالدلو ويخرج الماء، بينما الدلاء مال السقي ضخمة كبيرة يتعاون عليها عدة أشخاص يا الله يخرجوها. قالوا من أين عرفت أنه أمين؟ قال لأن لما أجينا بالطريق للبيت هذا بعدين، يعني طبعا لما هذا الكلام البقية أنه هو ما خلى المفروض إحنا نمشي قدامه حتى ندل الطريق، بس هو قال لا نحن قوم لا ننظر في أعجاز النساء، أنا راح أتقدم أمامكم أمشي وأنت وراي، ودلوني كما تقول الروايات يرمون حجر أمامه أنه يروح يمنى يروح يسرى يطلع قبر، عرفوا أمانته وقوته. وثم تعلمون بقية القصة لما التقى بشعيب النبي والد المرأتين وقال له أريد أن أنكحك إحدى ابنتين. هنا محل الشاهد نستفيد هذا الدرس، موسى عليه السلام ما سكت أمام هذا المنظر، رأى امرأتين ضعيفتين لا تقدران على السقاية، والناس ما بها رحم كما يقال، ما رحموا ضعف هاتين المرأتين ولا غير عدهم، ويشوفون هالمرأتين على صفحة وهم رجال أشداء يتغلبون. تحركت غيرته فسأل المرأتين، ما جعل الموقف يمر هكذا مر الكرام، ولما رأى حاجة إلى السقي سقى لهن. عمل هو لو تحسه عمل بسيط، سقى بالدلو ما وراحت المرأة بطريقة وانتهى كل شيء، عمل بسيط، لكن الله تعالى نماه وزكاه. شوف كانت آثار على موسى عليه السلام. أولا كان غريب خائف ما عنده مأوى، وإذا هذا الرجل يفتح له بيته ويقول له نجوت من القوم الظالمين إنك من الآمنين، تفضل. كان أعزبا، زوجه أنكحك إحدى ابنتي هاتين. كان جائعا يبحث عن رغيف خبز، وإذا وفر له هذا والد المرأة عملا ورزقا مضمونا لمدة 8 سنوات أو 10، على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، عمل مضمون ورزق مضمون لمدة 10 سنوات لقدام، كل هالبركات، رزقا مضمونا وزوجة صالحة وبيتا آمنا، عمل بسيط قام به غيرة على هاتين المرأتين ودفاعا عن مظلوم، عمل بسيط. هذا سآثار الدنيوية خنسميها، وآثار الأخروية خو الله يعلمها، عمل إنسان بسيط سوى موسى عليه السلام. هذا اللي قلت أن عنوان هذا الدرس الحركة، بركة، تحرك. موسى عليه السلام ما وقف مكتوف الأيدي أمام هذا المنظر، تحرك، لاحظ البركة التي حصلت له. كل هذه البركات في الدنيا وللآخرة خير وأبقى. فمحل الشاهدة أحبتي أعزتي الحوزة العلمية، علينا أن نتحرك باتجاه هموم الناس، مظالم الناس، قضاء حوائج الناس. التفكير في كل شيء فيه مصلحة للدين، فيه مصلحة للناس، لا نقف مكتوف الأيدي ننتظر الآخر يجي هو يسألنا أو هو يريد من عندنا، ثم نفكر إن كنا هل نجيب أو لا نجيب، وهل مقتضى اللياقة أن أفعل كذا. بادر، اجعلوا عندكم مبادرة، المبادرة إلى الخير والمسارعة إلى الخير فيها كل البركة. وهذا الدرس أمامنا من القرآن الكريم، كل هذا الذي حصل لحركة بسيطة، وجد امرأتين قعدت على صفحة تذودان حتى يصدر الرعاء، سقى لهما ثم تولى إلى الظل. صورهم كان يعني بالشمس بالقيض، كان تولى إلى ظل شجرة حتى من الحر. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.